بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. توقفنا عند قسمة الفيء، قال: ويقسم مال الفيء على خمس فرق، خمسه على من يفرق عليهم خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. والفرق بين الغنيمة والفيء كما تعرفون أن الغنيمة تكون بقتال، أما الفيء المال الذي يؤخذ من الكفار بدون قتال، كما قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، الله على كل شيء قدير، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، إلى آخر الآيات. والفيء، هذه الكلمة تدل على الرجوع، مثل فيء الزوال، ويعني إذا رجع الظل إلى جهة الغروب، وهكذا المال يرجع إلى المسلمين، لأن المال في يد الكافر ليس في محله الصحيح، فإذا رجع إلى المسلمين فقد فاء إليهم ورجع في مكانه الصحيح، والله أعلم. وهو نبه هنا في الشرح على أن الفيء يدخل فيه المال الذي يتركونه فزعا من المسلمين، هذا هو المشهور، كذلك يدخل فيه الجزية، يدخل فيه الخراج، نعم، وهو ما يفرضه الإمام على الأرض الخراجية النامية. والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة، ومال المرتد، وكذلك عشر تجاراتهم، العشور التي تؤخذ على التجار. هذا يؤخذ على أهل الذمة إذا انتقلوا من بلد إلى بلد للتجارة بأموالهم، فيؤخذ منها، هذا كله يدخل في الفيء. هنا قال: يقسم مال الفيء كيف عند الشافعية؟ هذا مما انفرد به الشافعية في الجديد، أنه يقسم إلى خمسة أخماس، يعني مثل الغنيمة، خمسه على من يفرق عليهم خمس الغنيمة، إن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كذلك هنا قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة، أربعة أخماسه للمجاهدين وفي مصالح المسلمين. يعني هذا الفرق عند الشافعي، أنه يعني أربعة أخماس يشترك فيها المجاهدون مع المسلمون عموما، لكن في الحقيقة الإخوة هذا عند الشافعية في الجديد، وإلا فمذهب الشافعية في القديم، وهو قول جماهير العلماء باقي المذاهب، أن الفيء لا يخمس، الفيء لا يخمس، الفيء كله يعطى للرسول صلى الله عليه وسلم ويصرفه في مصالح المسلمين، يأخذ منه حاجته ويصرف باقي في مصالح المسلمين. حتى قال ابن المنذر: لا يحفظ يعني عن أحد من قبل الشافعي في الفيء أنه يخمس، يعني كخمس الغنيمة. نعم. والآية، الفرق بين آية الفيء وآية الغنيمة ماذا؟ آية الأنفال، أن هناك الله تعالى قسمه، قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وذكر باقي الأصناف التي تشترك في الخمس، لكن هنا ما في تقسيم، فقد ذكر أولى من يصرف إليه مال الفيء: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فقط، بدون قال هذا خمسه كذا. أو فالآية من باب التنبيه على أحوج الجهات، وليست من باب القسمة، بخلاف آية الأنفال من باب القسمة، قال خمسه فعلم أن أربعة أخماس لغير هؤلاء، أما هنا لا يوجد مثل هذا التقسيم. وهذا هو يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في أثر عمر مر معنا في البلوغ، أن قالت: كانت أموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قال يعني: وهي مما لم يوجف عليه المسلمون من خيل ولا ركاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها يعني قوته وقوت أهله، ثم يصرف الباقي في الكراع والسلاح، فهذا يدل على أنه ما قسمها تقسيم الوارد في الآية كما أو يعني أعطى المجاهدين أو كذا، وإنما نظر إلى المصلحة في ذلك الوقت كانت في الجهاد فصرفه في الكراع والسلاح. وهكذا يكون الفيء يعني من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لولي الأمر يصرفه في مصالح المسلمين. قال: وشرائط وجوب الجزية خمس خصال. قال: البلوغ والعقل والحرية والذكورة وأن يكون من أهل الكتاب أو من له شبهة كتاب. الله تعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: الجزية المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في دارنا. قلنا على هذا تكون مثل إيش؟ مثل الإجارة، يعني كان من باب المعاوضة، كأننا عندما تركنا الكفار يسكنون في أراضينا في المقابل يدفعون أجرة. هذا قال به الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية، لكن ابن القيم ما ارتضى هذا التعليل. أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم مثل بدل الصلح، يعني الذي قتل عمدا فقال له أولياء المقتول: ادفع لنا مبلغ كبير يعني أكبر عن الدية ونعفو عنك، فلا بأس بهذا، لكن ما يتخذ هذا من باب يعني متاجرة بهذا، تنمية المال بهذا. فكذلك هنا: أو لكفنا عن قتالهم. وعند الحنفية، وهذا الذي ذكر ابن القيم، أن هذا من باب العقوبة على إصرارهم على الكفر، من باب العقوبة على إصرارهم على الكفر، أصروا على الكفر فيؤخذ من مالهم. كذلك في الحقيقة هذا فيه معونة لهم على الدخول في الإسلام. لماذا؟ لأن المال شقيق الروح، والإنسان يصعب عليه أن يبذل المال، وتحبون المال حبا جما، خاصة الكفار. فعندما يشرع الله تعالى مثل هذا الحكم يعني مع الصغار الذي يلحقهم، فهذا ربما يفكر يقول: ليش أنا يعني أعاند بعد هذا كله؟ الحق واضح، فأنا في ذل وأدفع أيضا مال، فقد يسوق هذا للإسلام وإن كان كارها في بداية الأمر، لكن هذا خير من التمادي في الكفر، الموت على الكفر، فيكون من الخالدين في نار جهنم، على الأقل يسلم وبعد ذلك يعرف دين الإسلام وجماله وعظمته. فكانوا بأي طريق يعني يلجأ إلى الإسلام. فهذا في الحقيقة فيه رحمة بالكفار، يعني أن يدفعوا هذا المال هذا فيه رحمة. طيب، طبعا قيل سميت جزية يعني من باب الجزاء، يعني سكنوا بلادنا فيجازون بهذا غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية يعني من مجوس هجر ومن أهل نجران وممن أعطى الجزية. ذكر الشروط هنا في وجوب الجزية، قال البلوغ والعقل، وهذا بالاتفاق. الله تعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يعطوا الجزية، في الآن قال حتى يعطوا الجزية، وغير المكلف أصلا لا يقاتل، ليس من أهل القتال. نعم. وقال أيضا هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حالم، حالم يعني محتلم، فلا بد من سلامة الله من البلوغ. قال دينارا، وكذلك الحرية هذا بالاتفاق. قال الحرية، فالعبد لا يؤخذ، لا تؤخذ منه الجزية، وكذلك لا تؤخذ على سيده، لا تضرب على سيده الجزية إن عند عبيد مثلا. طبعا هنا ذكر أن عمر رضي الله عنه قال لا جزية على مملوك، لكن هذا يعني ثابت عن ابن عمر، واحتج أحمد رحمه الله بأثر ابن عمر قال لا جزية على مملوك. كذلك الذكورة هذا عند جماهير الفقهاء من الأئمة الأربعة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله قال حتى يعطوا الجزية، والمرأة ليست ممن يدخل في هذا، يعني نساء الكفار لا يؤخذ عليهم جزية. وكذلك ثبت في البيهقي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان، ولا تضربوها على النساء والصبيان. قال إذن الذكورة، ثم قالوا أن يكون من أهل الكتاب أو من له شبهة كتاب، أن يكون من أهل الكتاب أو له شبهة كتاب. طبعا هذه مسألة كبيرة الإخوة. طبعا أهل الكتاب والمجوس الذين هم عبدة النار تقبل منهم الجزية بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، طبعا أهل الكتاب بالآية واضح، ومجوس هجر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية كما في البخاري. قال عمر لا أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا رواه مالك في الموطأ، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فالمجوس لهم شبه بأهل الكتاب، لأن يزعمون أن لهم علم وكتاب سماوي، فشابهوا أهل الكتاب في هذا، وعلى هذا جرى عمل الخلفاء. طيب غير المجوس من المشركين عبدة الأوثان، فهؤلاء عند الشافعية والمشهور مذهب في مذهب الحنابلة وقول ابن الماجشون المالكية لا تقبل منهم الجزية، لا تقبل منهم الجزية. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة توقفوا في المجوس، فدل ذلك على أنهم لا يأخذونها ممن لا شبهة له، يعني في كتاب سماوي. يعني إذا كان الصحابة توقفوا في مجوس هجر كما ورد عن عمر، لو كان الأمر واضحا في أن الجزية تؤخذ من كل مشرك لما كان هناك داعي للتوقف، لما يقول لا أدري كيف أصنع في أمرهم، فدل هذا على أن المتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن لا يأخذوا الجزية من المشركين أصلا، لكن استثني المجوس للشبهة الموجودة عندهم، شبهة كتاب. فهذا قول قوي في الحقيقة، يعني إذا نظرت إليه من ما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم. في القول المقابل أن الجزية تؤخذ من المشركين، من كل مشرك، وهذا الراجح مذهب المالكية، ورجحه شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وسدل بحديث بريدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث السرايا كان يوصيهم بثلاث خصال، فإما أن يعني يسلموا، إما أن يقبلوا الجزية، وإما أن يعني يقاتلوا. ف يعني كان يوصيهم بأن يدعوا المشركين إلى ثلاثة خصال، فقالوا حديث بريدة يعني طبعا ليس فيه يعني تفريق بين مشرك أو غيره، وإنما استدلوا بعمومه، ومعروف أن الجزيرة العربية أكثر من يسكنها من المشركين عبدة الأوثان، فاستدلوا بهذا، وهذا كما ترى أيضا يعني فيه قوة من هذا الباب. بل فيه قال إذا لقيت عدوك من المشركين هكذا فادعهم إلى كذا وكذا وكذا. فقد يقال يعني عمر رضي الله عنه لما قال لا أدري كيف أصنع في أمرهم، يعني ممكن ما أدري يعني يوجه كيف على هذا القول، يعني أن قد ممكن يكون قام في ذهن أن هؤلاء أشد، وهؤلاء ما تؤخذ منهم في الجزية عبدة نار، الله أعلم ما أدري. وهذا قول قوي أيضا والله أعلم، إلا أن قيل أن هذا عام، ممكن ما تقرر في فهم الصحابة يخالفه أو يخصصه، ما أدري إيش عندكم في هذا. وعند الحنفية ومالكية في رواية قالوا تقبل إلا من مشركي العرب، قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فقالوا هذه خاصة بمشركي العرب، يعني كأنهم جمعوا بين القولين، هذا قالوا مشركي العرب ما تؤخذ منهم لكن تؤخذ من باقي المشركين. الله الله أعلم. طيب احتاج بحث زائد في المسألة هذه، الله أعلم. طيب قال وأقل الجزية دينار في كل حول، ويؤخذ من متوسط الحال ديناران، ومن الموسر 4 دنانير استحبابا. طبعا هذا في مقدار الجزية، مقدار الجزية الإخوة ورد فيه أثر عن عمر رضي الله عنه كما ذكر عندك وعند البيهقي وغيره، قال لما بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة أمره أن يجعل على الغني 48 درهما، 48 درهم يعني كم دينار؟ الدرهم ب12، ف4 دنانير كما ذكر عندك في المتن، يعني 4 دنانير هذه مأخوذة من هذا الأثر، إذا حولت الدينار إلى الدرهم هكذا يكون 48 درهما، على أن الدينار يساوي 12 درهما. وعلى المتوسط 24 يعني دينارين، وعلى الفقير 12 درهما يعني دينار واحد. يعني تعرفون دينار في زماننا 4.25 جرامات، يعني كم تقريبا، كم درهم إماراتي؟ يعني الحين تقريبا يعني الذهب الآن كم؟ قول 150 ولا أكثر الحين، ما شاء الله 200 الحين يمكن. 24 لازم، 24 لازم خالص يعني. فنبي والله يوصل يعني يمكن 210، شوف يعني أكثر عن 1000 يكون، أو 890. هذا الدينار 890، يعني تخيل في السنة يدفع 890 يعني. أيوة، فسبحان الله يعني فيه إرفاق بما، ما فيه يعني إجحاف بأموالهم. أي نعم، سبحان الله. إذا مرتفع لا، وإذا انخفض ينخفض يعني كثير. فالمهم هذا أثر عمر رضي الله عنه، ويعني كما ترى يعني أخذ به الشافعية، وقال الواجب أقل الجزية دينار لكل سنة، هذا نص عليه الشافعي. ثم هكذا فرق بين يعني متوسط الحال والغني. طبعا الإخوة عند الحنابلة، هذا مذهب الإمام أحمد، قال هذا أكثر ما يؤخذ يعني 48، لكن يعني هذا يرجع إلى ولي الأمر، لأن قالوا ليس في هذا تحديد شرعي. يعني دائما الإخوة المقادير الأصل أن تكون يعني محددة من الشرع، فإذا يعني جاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم ممكن يكون فيه سعة، وخاصة أنه يعني ذكروا أن الآثار والأحاديث مختلفة في هذا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ إلى اليمن أمر أن يأخذ من كل حال من دينار بدون تفصيل، مثلا يعني على الغني وعلى الفقير كله سواء دينار. فتلاحظ أن كأنه هناك جمع بين هذا الحديث وأثر عمر رضي الله عنه، أن هذا والله أعلم يرجع لولي الأمر، له أن يزيد له أن ينقص بحسب الحال بحسب المصلحة، والله أعلم. وهذا يعني فيه قوة في الحقيقة. نعم، مذهب الحنابلة فيه قوة هنا، حتى باقي المذاهب يعني يفرقون بين إذا كانت عن مصالحة وإذا كانت بالقوة والعنوة يعني. يعني يذكر هذا مثلا عند المالكية الجزية الصلحية لا تقدر، أما العنوية أو العنوية فهي 4 دنانير على أهل الذهب، وهكذا يعني. والآية أطلقت يعني، هنا يقول ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ فقال جعل ذلك من أجل اليسار. هذا كما ترى يعني أختلف، الله أعلم. قال ويجوز أن يشرط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. نعم، طبعا ذكر هنا أنه قوله يجوز في تساهل، بل ذلك مستحب للإمام، يعني زيادة على الجزية يشرط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية، يعني زائدا على مقدار الجزية. الضيافة يعني أن تكون بيوت أهل الكتاب مفتوحة للمسلمين من المجاهدين وغيرهم. طبعا قال إذا رضوا بذلك، ذكر أثر فيه ضعف، وذكر أثر عمر رضي الله عنه هذا صحيح في الموطأ، قال ضرب عمر رضي الله عنه جزية على أهل الشام وشرط عليهم ضيافة 3 أيام. نعم. فهذا فيه مصلحة للمسلمين لا سيما للفقراء، ولا تزاد على الثلاثة، لحديث الضيافة ثلاث، وما زاد عليها صدقة. والله أعلم. وهذا ما يكون على الفقير، الفقير ما عنده ما يضيف به الناس، يكون على الغني والمتوسط. قال: ويتضمن عقد الذمة أربعة أشياء، يعني إذا عقد عقد الذمة ومنه أداء الجزية فأيضا هذا يتضمن العقد، لما يقال هذا من أهل الذمة، ما هو عقد الذمة؟ قال: يتضمن عقد الذمة أربعة أشياء. قال: أن يؤدوا الجزية، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. طبعا الذي يلزم المسلم أنه لا يتعرض لأحد من أهل الذمة في نفسه وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وعند أبي داود قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقص حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. سبحان الله، يعني شوف دين الإسلام كيف يعظم حقوق أهل الذمة من الكفار. ولهذا يقال لما أراد أبو عبيدة، أو لما رد أبو عبيدة الجزية على أهل حمص لعدم استطاعته توفير الحماية لهم، لأن الواجب لا نتعرض لهم مع حمايتهم، قال: يلزم الإمام دفع من قصده من أهل الحرب، فهو ما استطاع أن يرد، يعني أن يحميهم، فرد عليهم الجزية. فقالوا: والله لولايتكم، أو قال: والله لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم. يعني كانوا يعيشون في اضطهاد وظلم، فلما عاشوا تحت حكم المسلمين عاشوا في راحة وسعادة، ومستعدون على أن يدفعوا الجزية ولو يعني أن يبقيهم المسلمون على ما هم عليه، حتى ولو بدون حماية. سبحان الله. طيب في المقابل الآن قال: أن يؤدوا الجزية، هذا يعني كما عرفنا. طبعا قال أداء الجزية، أن قال عن يد، ورد عن عكرمة أنه قال: أن يؤديها الذمي وهو قائم والمسلم يكون جالسا، عن يد وهم صاغرون، قال عن يد وهم صاغرون، لأنه قيل في قوله عن يد يعني عن إنعام عليهم، اليد تطلق على النعمة، عن إنعام عليهم، أو عن يد يعني عن قهر واستسلام وذل، كما تقول اليد في هذا لفلان، يعني هو اللي يتحكم في الأمر، يعني تيعطوا الجزية عن يد يعني وهم مستسلمون مقهورون خاضعون، لأن اليد للمسلمين. طبعا الإخوة أيضا يذكرون أمورا أخرى النووي نبه على أنها هيئات باطلة، أنه يؤمر أن يحني ظهره ويطأطئ رأسه ويصب ما معه في كفة الميزان، وأن يأخذ المسلم بلحيته ويعني يضربه في يعني شق فمه، يعني هذا كله ما ورد في الشرع، وأنكر ذلك النووي رحمه الله تعالى، ونص الشافعي على أنه تؤخذ منهم برفق. ورد في هذا حديث عند أبي داود، ذكره أن هشام بن حكيم ابن حزام وجد رجلا وهو على حمص شمس ناسا من القبط في أداء الجزية، جعلهم في الشمس، فقال: ما هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. أخرجه مسلم. فأنكر عليه يعني إبقاء هؤلاء في الشمس. وأيضا قال أن تجري عليهم أحكام الإسلام، أن تجري عليهم أحكام الإسلام. نعم، طبعا إذا اعتدى على مسلم هذا واضح بالاتفاق، إذا اعتدى على مسلم، قتل مسلما، سرق مال مسلم، زنى بمسلمة، يقام عليه الحد. طيب، إذا كان هذا فيما بينهم، أيضا إذا كان هذا مما يعتقدون تحريمه فيقام الحد عليهم، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فأمر بهما فرجما، أنهم يعتقدون أن هذا محرم، الزنا محرم عندهم، فيقام عليهم الحد بهذا. مثلا السرقة كذلك، سرقة محرمة عندهم فتقطع يد السارق حتى لو سرق من ذمي، إلا إن سرق خمرا أو خنزيرا، لأن هذا ليس بمال في الشرع. بالنسبة إذا شرب الخمر، والخمر عنده حلال مثلا ما يعتقد تحريمه، فعند عامة العلماء أنه لا يقام عليه الحد، وإذا كان يقر على الكفر فهذا أهون، وهذا عند أكثر أهل العلم. طيب، إذا قذف ذميا أيضا لا يقام عليه الحد، لاشتراط أن يكون المقذوف مسلما بالاتفاق، هذا مر معنا في القذف، أن يكون المقذوف مسلما في إقامة حد القذف. فإذا شرب الخمر ما يقام عليه الحد، وإذا قذف ذمي ما يقام عليه الحد، أما إذا زنى وسرق قتل هذا يقام عليه الحد. طيب، قال وألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. نعم، وألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، أيضا هذا يعني بالاتفاق. ولذلك يعني إذا يعني إذا خالفوا، طبعا إذا امتنعوا من أداء الجزية هذا ينقض عهد الذمة عند جمهور العلماء، وكذلك إذا يعني طعن في الإسلام أو القرآن أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا عند المالكي والحنابلة أنه ينتقد، الله أعلم هذا في قوة، وعند الشافعي أنه إذا شرط عليه ذلك ينتقد وإلا فلا، الله أعلم. قال ويؤخذون بلبس الغيار والزنار ويمنعون من ركوب الخيل، ويؤخذون بلبس الغيار يعني ملابسهم تكون مغايرة لملابس المسلمين، لابد أن يتميزوا عن المسلمين، ويلبسون الزنار، والزنار قال خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب، يعني مثل الحزام، لأن هذا معروف من لباس يعني أهل الكتاب أو من لباس اليهود. طبعا يختلف اللون يعني كما يقولون أو كذا، وهذا يعني دليله ما ورد عن عمر رضي الله عنه في المعاهدة العمرية التي فيها إظهار عزة المسلمين، هذه رواه الإمام أحمد في المسند الشروط العمرية، كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم وأن يربطوا الكستيجات في أوساطهم، يعني اللي هو الزنار. يعني هذا فيه تميز أهل الكتاب عن المسلمين، وهذا أيضا يعني وردت بعض الأحكام في هذا، كما ثبت عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وذكروا أيضا هنا أنهم يمنعون من ركوب الخيل، لأنه قال: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع يقول: السيارات الفخمة يمنعون منها، لأن هذا يدعو إلى شرفهم وسيادتهم قياسا على الخيل. طبعا المنع من ركوب الخيل هذا جاء عند المذاهب، يعني ينصون على هذا المذاهب الأربعة، يعني من أقوال العرب، وقالوا قد روي، لكن هذا حديث يعني ضعيف جدا، وإنما هذا من أقوال العرب، يعني يقولون: في الخيل ظهورها عز، عليكم بإناث الخيل فإن ظهورها عز وبطونها كنز. فيقولون هذا فيه عزة، لو ركبها الذمي لا كانت له شيء من العزة، وهذا ممنوع. طبعا هذا الإخوة له حكمة تربوية في الحقيقة مثل هذه الأحكام، يعني ليس من حكمة أنك أنت تقبل أن تبقي عدوك في أحضانك في بلدك رحمة به حتى يهتدي للإسلام، ثم يفعل ما يشاء من الفساد. هذا ليس من الحكمة وليس من الرحمة بالمسلمين أيضا، فهذا كما يقال فيه أمن فكري، حتى ما يتشبه المسلمون بهم ويغترون بهم فتحصل الفتنة، كما قال الله تعالى: إلا تفعلوه، من يعني عدم التشبه أو من التشبه بالكفار، قال: تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والمؤمنون نعم إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني انظر سبحان الله، هذه أحكام نحن نمر عليها، هكذا تكون دولة يعني العزة للمسلمين في بلادهم. طبعا الإخوة اليوم الأمر يختلف تماما ما تعرفون، يعني في بلاد المسلمين عموما، لأن العالم العزة فيه ليست المسلمين حتى يكون لهم مثل هذه الأحكام التي يعني أهل الكتاب يفعلونها عن رضا وطواعية، وهم المحتاجون إلى المسلمين أصلا، وهو يريد أن يبقى في بلده الذي خلاص يعني ما أصبح بلد إسلامي، ما أصبح بلده، بل هو أصبح بلد إسلامي، لكن يريد أن يبقى ولو اشترط عليه مثل هذا. لكن اليوم الوضع تبدل طبعا، تغير، نسأل الله تعالى أن يصلح يعني أحوال المسلمين في كل مكان، والعاقبة للمتقين لا شك. ويعني أحيانا يعني قد يعني لا تقام مثل هذه الأحكام أيضا من باب المصالح، ومن باب يعني ما يمكن هكذا يكون هذا في يعني ليلة واحدة هكذا، وإنما هذه أحكام تأتي يعني في جوها في أحوالها، إذا كانت حقا العزة للمسلمين. للأسف الآن اليوم المسلمون هم الذين يحتاجون الكفار، يعني نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. الله أكبر. طيب، قال: كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. قال: من قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته، وما لا يقدر على زكاته فزكاته عقره حيث قدر عليه. بدأ بالصيد، والصيد الأصل في الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، لكن يكره الإخوة إذا كان للعبث، وإذا أشغل المسلم عن المستحبات الأخرى. روي حديث معلول: هو من اتبع الصيد غفل، لكن معناه صحيح. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، ثم ذكر من الطيبات أمرا خفيا، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. لأن قد يتبادر للذهن أن هذا قد يكون من المحرمات لأن ما يذكى، فهذا من رحمة الله تعالى بعباده أن أباح لهم الصيد، لأن ما يستطيع أن يمسك هذا الحيوان ويذبحه وينفر عنه وهو يعني حلال، فطريقة ذكاته عقر في أي مكان من جسمه، رمي بالسهام أو بالطلقة فيموت ويكون حلالا. وهذا والله أعلم يعني يحتاج إلى دراسات علمية، هل جسم الحيوان وهو يفر مثلا ربما يكون يعني قتل بهذه الطريقة، أو الحيوان المتوحش عموما غير الإنسي قد يكون يعني وضع يختلف عن الحيوان الإنسي الذي لابد أن يذكى، فهنا قد ما يكون في لحمه هذا الخبث ليس مثل الميتة، والله أعلم. فهذا قد يعني ما أدري، يعني لو تكون في بحوث علمية ممكن نرى شيئا عجيبا، سبحان الله. طيب قال: ومن قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته، يعني الحيوان في حيوانات تستطيع أن تمسكها وتذبحها مثل الإنسي، يعني الأليف الإبل والبقر والغنم والضأن، وكذلك المتوحش مثلا غزال ينفر لكنك يعني مسكته أوقعت في الفخ وأخذته، فهنا يذبح، ما تقول هذا صيد أطلق عليه الرصاص ويموت وأكله، لا، هذا لابد من ذكاته، مدام قدر عليه لابد أن يذكى. وذكاته في حلقه ولبته، في حلقه واضح، واللبة يعني هذا بالنسبة لنحر البعير، تعرفون اللبة هي التي تكون في يعني في رقبة البعير من الأسفل، يعني البعير لما ينحر يطعن في لبته يعني أسفل الرقبة، وهذا على سبيل الاستحباب عند الجمهور، يعني لو ذبح البعير ذبحا من الحلق هذا جائز يكون حلالا، لكن الأرفق به أن يضرب في لبته، هذا عند الجمهور خلافا للمالكية قيل، لكن أظن ما يصح نسبة هذا للمالكية، قال ابن المنذر كرهه مالك ولم يحرمه، إذن يكون هذا قول الجماعة، يعني قول جماهير أهل العلم أن طعن البعير في اللبة هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. والبقر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الذبح. طيب أما قال: وما لا يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه، الحيوان اللي ما يقدر ما تقدر أن تمسكه مثل الطيور التي هي حلال، مثل يعني الأرنب البري الغزال الصيد الذي ينفر يشرد، أو إذا ند الحيوان الإنسي يعني نفر وتوحش، يعني مثل البعير ند وشرد، فهنا ممكن أن كيف تكون ذكاته؟ قال: ذكاته عقره حيث قدر عليه، حقره يعني يضرب في أي مكان من جسده، في أي مكان نضربه بالطلقة بالسهم يموت ويكون حلالا، هذا معنى الصيد. طبعا عند الجمهور قالوا يعني العقر هذا يعني يجعل الصيد حلالا، عند المالكية قالوا المتردية لا يحل عقرها ولا بد من ذكاتها، وكذلك الحيوانات المستأنسة والمستأنسة إذا توحشت فلا تحل بالعقر، يعني المالكية بقوا في الحيوان المستأنس على أن لابد من أن يذبح، إذا شرد وند ف خلاص راحت عليك الذبيحة هذه مثلا أو الناقة هذه. لكن عند الجمهور أنه يجوز أن يعقر ويؤكل. طبعا هذا مذهب الجمهور روي عن علي وبن مسعود وبن عمر، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب نهبا فند منها بعير ولم يكن معهم خيل، يعني شرد بعير كأنه توحش يعني وشرد. قال فرماه رجل بسهم فحبسه أي فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل ذلك. نعم، هذا حديث يعني نص في المسألة، وهذا يعني يكون كأنه بدل الذبح. الذبح إذا ما كان مقدورا عليه يعني لابد من إخراج الدم ولو بطريقة يعني بطريقة ما، فيجرح في أي جزء من جسمه حتى يموت. طبعا سينزف منه دم لكن ليس كالدم الذي يخرج عند الذبح من الأوداج، فكأن هذا يقوم مقام هذا. هذا من يسر الإسلام والله أعلم. طبعا الإخوة ورد حديث هذا معلول عند أبي داود عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاء إلا في الحلق واللبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. هذا كما ترى مطلق، يعني خلاص ما في ذبح، يعني على هذا تكون الميتة حلال. طبعا هذا ما أحد يقول به، وذلك الإمام أحمد قال هو عندي غلط هذا الحديث، ثم قال ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة، يعني كما عرفنا إذا توحشت. قال وكمال الذكاة 4 أشياء. نعم، قطع الحلقوم والمريء والودجين، والمجزئ منها شيئان، قطع الحلقوم والمريء. كمال الذكاء، الذكاء شيء ذكي يعني طيب، فالذكاء تطيب الحيوان لأن بالذكاء يخرج الدم من جسم الحيوان فيكون ذكيا طاهرا بخلاف الميتة يحتبس الدم فيها والدم يكون مليء ب يعني الجراثيم فتكون ميتة خبيثة، وهذا من رحمة الله تعالى وحكمته. طيب هنا قال كمال الذكاء 4 أشياء، قطع الحلقوم والمريء يعني مجرى النفس ومجرى الطعام، والودجين من العرقين في يعني جانبي العنق. نعم، المريء تحت الحلقوم وراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم وهما الودجان. طبعا لا شك أن قطع هذه 4 هذا على سبيل الاستحباب، لكن الواجب ماذا؟ قال هنا والمجزئ منها شيئان، قطع الحلقوم والمريء. يقول قطعت الحلقوم والمريء عند الشافعية خلاص يكفي، حتى لو ما قطعت الودجين. قالوا لأن الذبح إزالة الحياة والحياة لا تبقى بعد قطعهما، هذا عند الشافعية والحنابلة. عند المالكية الحلقوم والودجين، وعند الحنفية نعم الحلقوم والمريء، لا هكذا، نعم 3 من 4 أيوة، يعني بدون التعيين. المهم لابد أن يكون أحد هذه الثلاثة إيش أحد الودجين، يعني لابد من قطع أحد الودجين، ثم يعني الحلقوم والمريء مثلا. هو عند أبي يوسف قال الحلقوم والمريء واحد العرقين هكذا، لكن عند أبي حنيفة قال ثلاثة من أربعة، ورجح مذهب الحنفية بن تيمية رحمه الله تعالى وشيخ العثيمين، قالوا لأنه لابد من قطع أحد الودجين حتى يحصل ماذا؟ إنهار الدم، لأن هذا من الحكم في الذكاء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، يعني فكلوا، ما أنهر الدم، فإنهار الدم مقصود، وإنهار الدم يكون إيش؟ بقطع أحد الودجين. أما أن يقطع، أن نقول يجب قطع الودجين جميعا، فهذا لا دليل على وجوبه. من هنا يعني قوي مذهب الإمام أبي حنيفة، ما دام أنه قطع ودج واحد يعني لعله يكفي. قال عطاء: الذبح قطع الأوداج، كما في البخاري تعليقا، وعند مالك في الموطأ بلاغا: ما فر الأوداج فكله. وروي حديث يعني في البيهقي والطبراني: كل ما أفر الأوداج. نعم، فهو بالفعل يعني واحد من الودجين مع يعني ما بقي مما تزول به الحياة، عندما تتعذب البهيمة فلا بد من قطع ما تزول به الحياة من الحلقوم والمريء، ثم أحد الودجين حتى يخرج الدم. فهذا يعني كأن الحلقوم والمريء للحياة، والودج الودج للدم، خروج الدم. طيب، نقرأ هذا. طيب: ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من سباع البهائم وجوارح الطير. نعم، كيف يكون الصيد؟ طبعا بالسهم والطلقة، هذا واضح. وكذلك يجوز إيش؟ بكل جارحة معلمة، وما علمتم من الجوارح التي تجرح، وهذا اللفظ يدل على أنه إذا خنقت لا يجوز أكل الصيد، إذا خنقته حتى مات هذا يدل على أنها غير معلمة، فلا بد من الجرح، لأن يقوم مقام إيش؟ يعني خرق الصيد بالسهم أو بالطلقة مثلا، فهذا يقوم مقامها، وهذا هو الأقرب يعني في هذه المسألة. وين ما ذكرها هنا؟ طيب: من الجوارح مكلبين، والمكلب هو الذي يعلم الكلاب، معلم الكلاب سمع المكلب، يعني حال كونكم مكلبين. وذكر هذا الوصف يعني فيه إشارة، وفائدته يعني أن يكون التعليم ممن هو عنده خبرة، فيكون تكون هذه البهيمة يعني أخذت العلم من أهله، يعني تعلمت حقا، يعني مكلبين، فبذلك يحصل التعليم، تعلمونهن، سبحان الله تأمل قال مما علمكم الله، إن حتى في تعليم الحيوان لا تتكبر، هذا علم الله علمك إياه، تعلمونهن مما علمكم الله، سبحان الله. فالجوارح ما تكون من سباع البهائم وجوارح الطير، يعني من الكلاب والفهد والنمر، وبعضهم قال بعض الحيوانات يصعب تعليمه، لكن يعني المهم إذا قبل التعليم ممكن. جوارح الطير مثل الصقر والشاهين والبازي. قال: وشرائط تعليمها أربع: أن تكون إذا أرسلت استرسلت. طبعا هون ما نبهنا، ومر معنا هذا، أن الصيد الكلب الأسود لا يجوز، يعني يستثنى من هذا الكلب الأسود، ما يكون كلب صيد. لماذا؟ هذا مذهب الحنابلة. قال الإمام أحمد: ما أعرف أحدا يرخص فيه، يعني من السلف، قال به الحسن النخعي وقتادة وإسحاق. فسبحان الله، مع ما ورد فيه شيء في الشرع، لكن قالوا الكلب الأسود شيطان، فكيف يؤكل صيده؟ أما الجمهور يجيزون صيده، قد يكون هذا يعني فيه قوة أيضا المنفك، لكن المرجع هنا والله الله أعلم، يعني آثار السلف، ما دام أن هذا منع السلف، حتى قال أحمد: ما أعرف أحدا يرخص فيه، ففهم السلف فهم التابعين أولى والله أعلم. طيب، شرائط تعليمها أربع: أن تكون إذا أرسلت استرسلت. نعم، يعني إذا أغراه بالصيد هاجة. قال: وإذا زجرت انزجرت. إذا زجرت يعني عن الصيد، أو زجره عن الاستمرار فينزجر، وهذا عند جماهير العلماء. نعم، طبعا عند الحنفية ما توجد مثل هذه القيود، يقولون هذا كله يرجع للعرف وفقط، يعني ريح نفسك، ما في شروط ولا. نعم، لكن هذه قال بها جماهير العلماء، وبالفعل تدل على أن التعليم لابد أن يكون له صفة والله أعلم. ثم الثالث، وهذا من أهم الشروط: إذا قتلت لم تأكل منه. إذا قتلت الصيد ما يأكل من الصيد. نعم، وهذا الله تعالى ذكره في القرآن، قال إيش: فكلوا مما أمسكنا عليكم. أمسكنا عليكم، يعني كان هذا لأجلكم ليس لحظ نفسه. وهذا أيضا ثبت في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. لما ذكر إرسال الكلب المعلم قال: إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وهذا في معنى لطيف، قالوا: لما كان مخلصا لسيده وصاده لأجل السيد كان حلالا، ولما أشرك في هذا الصيد نفسه فأصبح حراما. حتى التوحيد والإخلاص هنا يدخل، سبحان الله. هذا معنى ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وبذكر معنى آخر لطيف، أن فضل العلم على الجهل، قال: حتى في صيد الحيوان العالم يكون صيد حلال، صيد الحيوان الجاهل يكون حرام، سبحان الله. طبعا هنا هذا مذهب الشافعية والحنابلة، أن مسألة الأكل، لكن عند المالكية يجوز، إذا أكل يجوز يكون صيده حلال، لأن وردت رواية عند أبي داود: وإن أكل، لكن هذه رواية منكرة عند أبي داود، وما في الصحيحين أولى. نعم، طبعا هذا مذهب الشافعي والحنابلة والحنفية كذلك. نعم، أو لا، أي مسألة أخرى. لا، الحنفية قلنا عندهم العرف. نعم، طيب، وكذا. نعم، المسألة التكرار، قال: ويتكرر ذلك منها، يعني ما يفعل هذا مرة بل يتكرر منها، فإن عدم أحد الشرائط لم يحل إلا أن يدرك حيا فيذكى. إذا أمسكه وكان على يعني وشك الموت وهو غير معلم، فتدرك الذبيحة أو الصيد وتذكي، فهذا حلال، أما إذا مات يكون حراما. أيه، هذا أذكره صح. زين، طيب، هذه الشروط الثلاثة قالوا هي في جارحة السباع، يعني أول ثلاثة شروط. أما في جارحة الطير فهذا عند الشافعية يشترطون هذه الشروط حتى في الصقر وكذا، ولا يشترط هذا الشرط عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية، وطبعا معهم الحنفية، لأن الحنفية أصلا عندهم الأمر يعني سهل على العرف. والذي يدل على قول الحنابلة هنا يعني أثر سلمان وأثر ابن عباس. ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل، فرق بينهما. وكذلك أثر سلمان، هذا عند ابن أبي شيبة، أثر ابن عباس عند البيهقي. قالوا: لأنها لا تحتمل الضرب لتتعلم ترك الأكل، لأن وكيف يعلم؟ إن إذا أخذه يضرب فيعرف أنه ما يأكل، مرة ثانية يريد يأكل يضرب. فقالوا: الطير ما يحتمل هذا، الطير ينفر، الطير ما يتعلم هذا التعلم، يعني ما لابد يأكل، قد يأكل منه. أنا أذكر والله أنا متعلم الأحكام، يقول الأحكام من يعني بيسألك عنها ومن كيف بتستفيد منها. أذكر مرة واحد اتصل قال لي: نحن نروح مع الشيوخ، ويقول نسألني عن هذا، هذه المسألة الأخيرة بالضبط هكذا. قال: يا شيخ، نحن إذا أرسلنا قالنا واحد أن هذا حرام، لأن إذا أكل حرام تأكلون الصيد. فسبحان الله، قلت له: أصبر والله ما أدري، خليني أراجع. فلما فتحت وشفت قلت: والله في أثار الصحابة وفيها أنه يجوز يعني فرق بين جارحة الطير وجارحة السباع، والله أعلم. طيب، أظن الوقت أدركنا. أين؟ طيب، خليها الفتاوى ونكمل إن شاء الله. نعم، باقي الباب باقي. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.